فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العلي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة التاسعة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقات الثماني الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين، الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية تشهار تشيشمي، وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا.
نعم.
تحركنا في ساعة متأخرة، أما كان مناسبا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما الضير إذا كنا بقينا ليلة أخرى في سلطان آباد؟
لماذا أنت قلق يا ميرزا؟ ألا تحب أن تصل إلى المنزل في وقت الأسرة؟ ألا يوجد للمرء مكان أنسب إليه من بيته؟
كلامك يا سيد مصطفى لا غبار عليه، ولكن السيدة صاحبة أختكم الكريمة أصرت علي ألا أدعكم أن تتحركوا في وقت متأخر من النهار.
حتى لو لم نسرع سنصل إلى خمين قبل غروب الشمس بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنصلي صلاتنا جماعة في مسجدنا. لا شيء يبقينا في سلطان آباد، وفي الأساس ليس في صالحنا البقاء بعيدا عن خمين.
على كل حال لا أشعر بارتياح يا سيد مصطفى، فقد رصدت شخصا أو شخصين يحومون كثيرا حولنا في سلطان آباد. تحركاتهما كانت تثير الشك، ربما هم رجال بهرام خان.
كلامك صحيح يا ميرزا، ولكن حتى لو كانوا يراقبون تحركاتنا فلم تكن مهمتهم أكثر من ذلك. الحمد لله جرت الأمور كلها بخير.
وكيف نعلم أنهما ليسا في إثرنا أو يتبعاننا في طريق عودتنا إلى خمين؟
الله أعلم، فليكن توكلك على الله تعالى.
يا الله سيدنا، كيف تقيم حديثك مع علماء الدين في سلطان آباد؟ هل تتوقع أن يقوموا بتحرك مهم لصالحكم؟
أنا أوضحت لهم الأمور وما قام به رجال بهرام خان، والسادة العلماء أبدوا تأييدهم لموقفي. أما أن يقوموا بعمل ما لصالحنا فهو قرار يعود إليه. أحيانا الأهواء يا ميرزا تتغلب على إيمان القلوب. انظر إلى خذلان أهل الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام.
سلام.
رغم كل الأدلة والبراهين التي قدمها لهم، ورغم أنه أراهم الرسائل التي أرسلوها له لدعوته إلى الكوفة كانت أكثر الكتب والرسائل من الموجودين في صفوف جيش عمر بن سعد، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وفي النهاية لم يسمحوا لقافلة الحسين عليه السلام أن تعود حتى من حيث أتت.
لا إله إلا الله. إذن يا سيد مصطفى لن تعقد الآمال كثيرا على موقف علماء دين سلطان آباد؟
لم أعقد منذ البداية آمالا سوى على الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله
يا ميرزا، توكلي كان فقط وما يزال على الله الواحد الأحد.
سيدنا، لماذا لا تراسل الجهات الحكومية في العاصمة؟ ربما ليس لديهم خبر عن تصرفات بهرام خان المتهورة.
أنا لم أعقد آمالا على السادة في سلطان آباد الذين لم تربطهم مصلحة معينة ببهرام خان، فكيف أضع آمالي بالجهات الحكومية التي تربطهم علاقات مصالح ببهرام خان؟
يا الله يا الله. تفضلوا 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 تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم، شرفتموه.
أتكلم باسم تجار خمعين الذين حضر منهم أشخاص بارزون في هذا المكان.
أهلا بكم.
لنجدد دعواتنا لكم بأن تكونوا في مقدمة علماء الدين الذين يصبو إليهم الأهالي للتصدي للأوضاع المزرية التي تعاني منها خمعين. يا سيد مصطفى،
أنا شخصيا تحدثت مع علماء دين آخرين بما فيهم علماء سلطان آباد، ولكن لا يبدو أنهم يريدون أن يغيروا أسلوب عملهم، ولا أعرف لماذا. طبعا نحن نعتز بوجودهم، لقد تعلمنا أحكام ديننا منهم، ولكن نتوقع منهم اليوم القيام بمسؤولياتهم إزاء ما يعاني منه الأهالي من الظلم.
نعم هذا صحيح.
الحق معكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يبقى شعارا فقط، فهي مسؤولية حملها الله سبحانه لعلماء الدين بصفتهم ينوبون عن النبي والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم.
إذن لماذا لا يقوم السادة العلماء بواجباتهم ومسؤولياتهم؟
لماذا؟ إما أنهم ليسوا من علماء الدين، أو أنهم لا يعلمون بمسؤوليتهم ولا بتوصيات نبيهم.
ما هو قصدكم من طرح هذا الموضوع؟
سيدنا، جئنا لنؤكد لكم أننا نراكم صالحين لتبوء هذه المسؤولية.
نعم.
ونحن وأموالنا تحت تصرفكم، كما أن حملة البناتق الذين يعملون لصالحنا هم أيضا جند لكم، وهذا ما اجتمع رأينا عليه جميعا.
نعم رأينا كذلك.
سيدنا، السادة التجار قالوا كلمتهم، فماذا تقول؟
ماذا تقول؟
ميرزا،
نعم.
إن العملة المعدنية عندما ترمى في الهواء تتقلب عشرات المرات قبل أن تستقر على الأرض وتتبين معالمها. إن ما تقولونه لا يضع المسؤولية على عاتقي فقط، وإنما يضع مسؤولية على عواتقكم أيضا.
سيدنا، نحن عند كلمتنا وتعهدنا.
الحق مع الحال، نحن كلنا على العهد.
نعم على العهد،
سنفي
به إن شاء الله.
سنتبع ما تقولونه وتقررونه، كما أن المسلحين الذين يعملون لصالحنا هم أيضا سيكونون جزءا من القوة التي ستتولى حمايتكم إذا قبلتم بتحمل هذه المسؤولية.
نعم يا سيد.
سيدنا رعاك الله، ألا ينبغي التجاوب مع ما يقوله سادة التجار؟
اسمحوا لي بأن أفكر فيما عرضتموه عليه، إذ يجب أن يكون ردي مسؤولا وليس عابرا لا مسؤولية فيه.
سيدنا، نحن بانتظار ردكم هذا. فكروا واستشيروا، ولكن لا تشكوا أننا جادون ومصممون على اتباع أوامركم والسير وراءكم.
نعم
نعم، سنسير وراءكم يا سيد مصطفى.
يا سيدنا، الحمد لله، فإن الأمور أصبحت في مجراها المناسب، والأهالي هم يتوجهون إليك ويطلبون التحرك منك. يا سيدنا، ألا تريد أن ترد على كلامي؟
عندما تقول يا ميرزا إن الأمور أصبحت في مجراها الصحيح، ونشكر الله على ذلك، فهل تنتظر مني جوابا وردا، أم تتوقع مني فقط أن أؤيد كلامك؟
من أنا يا سيدي؟ من أنا حتى أفرض عليك رأيي؟ أنا فقط شاهدت إقبال الناس عليك، فعبرت عن فرحتي وأبديت رأيي. أرجو الله أن تكون هذه الأقوال والدعوات صادقة.
إن شاء الله يا ميرزا.
يا الله.
إن شاء الله.
يا سيدنا.
نعم.
أنت لا تريد أن تفكر فيما عرضه عليك تجار خمين، لأنك اتخذت القرار، أليس كذلك؟
لا، لازلت لم أتخذ القرار النهائي. سأستخير ربي بعد صلاة الصبح، وإن شاء الله أهدى إلى الخير.
ولكن يا سيد مصطفى، لك رأي آخر في قرارة نفسك، وهناك ما يشغل بالك، أليست هذه هي الحقيقة؟
ميرزا.
نعم يا سيدي.
إذا عمل كل الناس بواجباتهم، فلا يحتاجون إلى أمثالي لأقوم بحل مشاكلهم. فالسادة إما لا يعرفون واجباتهم، أو لا يرون المصلحة في العمل بها، ويتوقعون أن يقوم بها آخرون بدلا عنهم. مجتمعنا يا ميرزا مبتلى بهذه الإشكالية، وعلينا معالجة هذه المعضلة.
يا سيد مصطفى، أنا أعتقد أن الناس يريدون أن يتوحدوا، ووجدوكم رمزا لوحدتهم، فالإقطاعيون ظلموا وفرقوا وضيعوا الناس، ولم ينقذ الناس أحد من ظلم الإقطاعيين، ولكن الناس رأوا فيك نموذجا مختلفا ممن هو قادر على إنقاذهم، فلم يتوجه التجار إليك بلا سبب أو حكمة.
ميرزا.
نعم سيدي.
بأن تصل أخبار هذا الاجتماع مع التجار إلى أحد الجهات الحكومية المحلية أو الإقطاعيين، حتى ترى ردود أفعالهم التي طالما رأى الناس نظائرها. فاستقامة الأمور كما تقول لن تمر من دون ثمن.
إذن عرفت طبيعة ردك يا سيد، مما قدمته الآن. فعلى أي معايير إذن ستفكر حول ما عرضه عليك التجار؟
الحق معك، ولكننا لسنا دائما نختار ما نريد في جميع الأمور والقضايا، ولذلك طلبت فرصة للتفكير والتأمل في أي قرار قد أتخذه بهذا الشأن أو ذاك، وسنرى إرادة الله ومشيئته في هذا الخصوص.
يا الله يا الله.
Thank you.
في خضم ردود الفعل على العمل التهوري الذي قام به جعفر قلي، والذي دفع بالإقطاعي بهرام خان إلى إبعاد أخيه إلى سلطان أباد لحين تهيئة الأوضاع في خمين، اجتمع تجار خمين عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. وقد تكون بعض نتائج ما فعله جعفر قلي قد تمت لصالح السيد مصطفى، إلا أن مواقف السيد الداعمة للرعية قد تحرك سائر الإقطاعيين للكيد له.
يا سيدة، لا نملك أي خبر عن السيد مصطفى، فقد تحرينا عنه في أماكن عديدة ولم نحصل على أي خبر عن السيد.
ألم تقل إن عددا من حملة البنادق كانوا برفقته؟
قبل يومين قال لي السيد إنه ذاهب لتفقد مناطق القرويين القديمة، وكان برفقته 4 أو 5 من حملة البنادق، والآن لا خبر لدينا عن السيد والمسلحين الذي رافقوه. ذهبنا إلى كل القرى ولم يره أحد من أهليها، فأين ذهب السيد وماذا حصل له؟ هذا ما لا نعلمه حتى الآن يا سيدة صاحبة.
ميرزا، هل ما قلته الآن هو جواب على سؤالي؟ فهل المهم من رافق السيد وكم كان عددهم؟ المهم أين هو أخي الآن؟ لماذا لم يعد بعد غيابه واختفائه ليومين 3 ليال إلى منزله؟
لقد تحريت كثيرا حول من قد يكون وراء اختفاء السيد. تأكدت من أن بهرام خان وعلي قلي خان لا دور لهما في الموضوع، ورعيتهما يبحثان عن السيد أكثر مني. أكثر هذه الرعايا هم من محبي وأنصار السيد مصطفى يا سيدة صاحبة.
لماذا لم تذهب إلى سلطان أباد يا ميرزا؟ لعل أحد أصحاب المناصب الحكومية له يد في اختفاء السيد مصطفى.
عدت بالأمس من سلطان أباد، تحريت في كل الأماكن التي خطرت على بالي، فلم يكن أحد في سلطان أباد يعرف شيئا عن السيد، أو لم يشأ أن يقول شيئا عن الموضوع يا صاحبة.
هل تقصد أن نجلس ولا نفعل شيئا حيال هذا الأمر؟
لا 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 يا سيدة، من قال هذا الكلام؟ الكسابة والتجار يتابعون البحث عن السيد في الولايات 3، جولبايغان وخونسار وسلطان أباد.
حسنا،
لعلهم يحصلون على خبر أو أثر يوصلهم إلى السيد، أو يعرفون ماذا حل به ومن المسؤول.
أغلب الظن أن إقطاعيي خمين لهم دور في الموضوع، فكيف من الممكن أن يختفي السيد مصطفى ولا أحد يعرف شيئا عن مكانه؟
لا أدري، لا أدري يا إلهي.
Thank you.
ميرزا، ميرزا.
نعم.
ليلة أخرى تمر ولا خبر جديد عن السيد مصطفى. لا ينبغي الجلوس، يجب أن نضع كل الأعمال جانبا ونجند الذين نعرفهم جميعا للبحث عن السيد، فليس هناك أولوية فوق هذه القضية.
يا سيدة صاحبة، لم أتوانى لحظة. ذهبت اليوم للحاج السيد رضا ريحاني الذي تربطه علاقات صداقة قديمة مع السيد. هو معتمد التجار وذو مكانة بين مختلف فئات المجتمع.
طيب، ماذا فعل السيد رضا؟
السيد رضا تربطه علاقات عمل وصداقة مع جميع الإقطاعيين في الولايات الثلاث. الكل يحترمونه. عندما سمع بالأمر قلق كثيرا وأمر فورا عددا من حملة البنادق ليرافقوه. لم يقل شيئا، ولكن يبدو أنه كان يعلم إلى أين يجب أن يذهب، وقال لي أنت أترك تحرياتك وأنا سأتولى الموضوع.
يا ميرزا، كيف تيقنت من أنه يعرف أشياء لا نعرفها؟ قد يكون هذا قولا قاله ولم يعني أنه يعرف ما حصل للسيد.
لا يا سيدة صاحبة، المعروف من الحاج السيد رضا أنه لا يطلق كلاما جزافا. سأذهب إلى منزله غدا في خمين، وأذهب إلى بيت صدر العلماء للمرة الثانية. فمعظم إقطاعي خمين تربطهم علاقات نسب ومصاهرة معه، وكلمته نافذة.
وأنا سأذهب غدا إلى قصر بهرام خان، وحتى من الممكن أن أمر على قلعة علي قلي خان. هذه النار تخرج من عقر دار هذين الشخصين يا ميرزا.
اسمحي لي أولا أن أحصل على أخبار من السيد رضا ريحاني، فهو تحدث إلي بنبرة الواثق من نفسه، فما إن سمع الخبر مني حتى هرع هو ومسلحوه إلى جهة ربما هو يعرفها.
ميرزا، يا ميرزا. عدد من الخيالة حاملي المشاعر يقتربون من عمارتنا، يتراوح عددهم بين 10 و12 شخصا. ميرزا،
ماذا؟
يا ميرزا،
ماذا؟
إذا لم أكن مخطئا فالسيد مصطفى معهم أيضا.
نعم، يا الله،
السيد وهو يمتطي فرسه الأبيض.
يا الله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله.
تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى الموسوي والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. السيد مصطفى لم يجبهم مباشرة، ولكن وعدهم بأنه سيفكر في الأمر. ثم فجأة اختفى السيد لأيام قبل أن تفلح مساعي عائلته في التقصي عنه في عودته إلى المنزل، وعندئذ ستعرف عائلته ما جرى عليه خلال فترة اختفائه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
السلامة أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة لا تسلفني لوحة من حقوقي بغير أمري لا تلغيني لا إن شريك هيهات فكري ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري تنازل لا تجرني لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله هل يستحق الأمر ذا توقفي فالعز في قولي وفي تصرفي الذل مؤلم كالليل مظلم هذا الكلام كلام الله أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري قسما بلا ندامة أنا حقي الكرام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من الواقع
من الواقع
من منا ليس له قصة
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع
قصة من واقع الحياة
يأتيكم كل أسبوع
كلمة الحب
الحكم لي في هذا البيت. أنا رجل، ولا تنسوا أني إذا أبديت رأيي في أي مجال لا أحب أن أسمع من يخالفني. هذه عبارات معهودة لدى أفراد أسرتي، الأسرة التي كنت أترأسها أنا. هناك من يرى أن الحكم في البيت يجب أن يكون للرجل على اعتبار أن آراء الرجل تكون لصالح جميع أفراد الأسرة. لا أدري متى تعلمت هذا الرأي الخطأ، أن للرجل أن يحكم كما يشاء وليس لأحد أن يخالفه. وربما أن السبب في اعتقادي هذا أني نشأت في أسرة تفكر هكذا، في أسرة ترى أن الكلام الخطأ الذي يقوله شاب في 18 من العمر أفضل وأصح من رأي المرأة في 40 من عمرها. نشأت في مثل هذه الأسرة وكبرت وتعلمت فيها طريقة الحياة. كان أملي الوحيد منذ صغري أن أكبر أسرع وأصبح رجلا وأحكم كما أشاء. تحققت أمنيتي، تحققت أمنيتي هذه مبكرا بحماية أبي الذي كان يراني أحسن أبنائه. فأصبحت رئيس الأسرة وأنا ابن 18، وقررت في نفسي أن أتزوج مبكرا وأقدمت على ذلك. إلا أني أخطأت في شيء واحد، وهو أني اخترت فتاة كانت تختلف عن الصورة التي كنت قد رسمتها في ذهني، حيث كنت أتمنى أن أحظى بفتاة متواضعة تقبل آرائي دون أن تنبس بكلمة. فهمت في اليوم الذي ذهبت فيه مع أسرتي لخطبة أسماء أن ثقافة أسرتها تختلف عن ثقافتنا. على سبيل المثال، رأيت في ذاك اليوم أن أباها قام واستضافنا رغم أنه كان رجلا يقرب من العمر 50 سنة. إننا بأسرنا تعجبنا من فعلته، إذ كنا نعتقد أنه من القبيح أن يقوم الرجل باستضافة الضيوف. ولو انتبهت إلى هذا الاختلاف الكبير الموجود بين ثقافتنا وثقافتهم لما تزوجت من أسماء أبدا، لكني لم أنتبه إلى ذلك، إذ وقع حب أسماء في قلبي. تجلى هذا الاختلاف أكثر في الأيام التي تلت ذلك اليوم، لكن نسينا تلك الاختلافات إذ كان يحب بعضنا بعضا. ما كنت أستطيع أن أدرك سبب مخالفة أسماء، وما كنت أستطيع أن أقبل ذلك أبدا. لكن أسماء كانت تخالفني في بعض آرائي، وكانت تفرض آراءها علي، وما كنت أستطيع أن أعترض عليها أو أناقشها خوفا من أن ترفض الزواج مني. ومن جانب آخر كنت مضطرا للاحتفاظ بطريقة المعهودة عند أسرتي. تم عقد قراننا في سرور وسكينة على كل حال، وبدأت حياتي الزوجية. قررنا أن نقضي شهر العسل في مدينة مشهد، فانطلقنا إلى مدينة مشهد بسيارتنا. قالت لي أسماء: أنا مسرورة لأننا سنقضي شهر العسل في مدينة مشهد، إذ كان هذا من أمنياتي. فكرت في نفسي أن أظهر سطوتي وأبسط نفوذي على زوجتي منذ البداية، فغيرت الطريق إلى مدينة إصفهان وقلت لأسماء: من الأفضل أن نقضي شهر العسل في إصفهان. ظنت أسماء أني أمازحها في البداية، ولما علمت أني جاد في كلامي حاولت أن تغير رأيي بالمزاح أولا، ثم بالاحتجاج الهادئ ثانيا وأخيرا. انتهى كلامنا إلى المشاجرة. أجل وأخيرا انتهى كلامنا إلى المشاجرة. فأوقفت السيارة بجانب الطريق وقلت لها بغضب: إذا أحببت أن تذهبي إلى مدينة مشهد فاذهبي لوحدك، ولا تنسي أن رأيي فوق رأيك. بكت أسماء وانصدع قلبها، وما أكثر حماقتي أني أحسست بالرجولة عندما رأيتها تبكي وشعرت بنشوة الانتصار علي. سألتني أسماء في اليوم الثاني: هل كنت تمازحني عندما قلت أن رأيي فوق رأيك؟ فقلت لها: لا 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 أبدا، لم أمازحك، ولا بد أن تفهمي هذه الحقيقة. لم أتوقع أن تقبل زوجتي كلامي بهذه البساطة. كنت أظن أنها ستخالفني وتشاجرني وتتركني وترجع إلى مدينتنا وتطلب الطلاق، لكني كنت خاطئا في تصوراتي، إذ قبلت كلامي لا لشيء إلا لأنها كانت تحبني جدا. مضت أيام وشهور وسنين ورزقنا بولدين، وأنا أعامل زوجتي معاملة سيئة. كلما احترمتني أكثر عاملتها أسوأ، إذ كنت أظن أن سبب احترامها ضعفها. كلما صبرت أكثر تحكمت عليها أكثر، لكنها لم تعترض ولم تنبس بكلمة، حتى نفذ صبرها، وكان ذلك في يوم احتفالنا بالذكرى 8 لولادة ابننا. كان كل شيء متوفرا في الاحتفال، فأحببت فجأة أن أفرض رأيي وأظهر للجميع أن أمري مطاع في الأسرة، فقررت أن ألغي الاحتفال. فغضبت أسماء وأظهرت غضبها الذي كظمته لثمانية أعوام، وتكلمت بكلمات لم أعهدها منها، حيث قالت: كفى كفى، لقد صبرت على أذاك 8 أعوام، ولكنك بدلا من أن تفهم خطأك وتعود إلى رشدك أمعنت في الأذى، وخيل لك أنك تستطيع أن تفعل ما تشاء. كدت أجن عندما سمعت هذا الكلام، وضربت أسماء لأول مرة، لكنها لم تبكي وقالت: كنت أتوقع مثل هذا التصرف منك، فانتظر إلى أن يكبر ولدانا ويميز الخطأ من الصواب ويقوم بتقرير مصيرهما. لم أدرك كلامها ذلك اليوم، رغم أني رأيت ابني الذي كان ينظر إلي بغضب. يا صديقي العزيز، عندما تنظر إلى ما تقدم لك من السنين لا تصدق أن فترة الشباب قد انقضت بهذه السرعة، لكنك عندما تصل إلى منتصف الطريق وتنظر إلى السنوات الماضية لا تأسف لما فاتك من الزمن، لو كان المستقبل مضيئا ومفعما بالسرور، وتحس بالخيبة والفشل مثلي. لو كانت السنين الماضية مظلمة وكدرة، إني فشلت في حياتي لما بلغ ابني من العمر 18 عاما وابنتي في 16 من عمرها، ولما أصيبت زوجتي بصدمة في غشاء أذنها نتيجة ضرباتي. أتذكر تلك الليلة دوما ولا أنساها أبدا، تلك الليلة التي ضربت زوجتي للمرة الألف، فجر الدم من أنفها، ضجت ابنتي وغضبت مني وقالت لأمها: أمه كم تصبرين، كم تصبرين يا أمه، إنك تحملت التعذيب طيلة هذه السنوات ولم تنبسي بكلمة من أجلنا، أما الآن فقد كبرنا وتستطيعين أن تكوني مطمئنة البال. أجل أجل، تستطيعين أن تكوني مطمئنة البال، لماذا لا تتركين أبانا؟ لم أدرك كلام ابنتي في البداية، لكني أخذت أفكر في كلامها لما جمعت أسماء أثاثها وتركتني. إنهم تركوني وبقيت وحيدا أنتظرهم أياما وأسابيع، لكن خاب ظني في عودتهم وتأكدت من عدم رجوعهم لما سمعت أن أسماء قد اشتغلت بالعمل في إحدى الشركات واستأجرت شقة، فأرغمت على أن أطلب منهم العودة، لكني واجهت جوابا سلبيا حيث أجابني ولداي وقال: لما نرجع؟ لقد سئمنا التعامل اللا إنساني الخالي من الرحمة والمودة. لا لا، لن نرجع، من الأفضل أن تبقى وحيدا. كنت أعرف أن التقصير مني وهذا هو جزائي. مضت 10 أشهر، كانت السنة على وشك الانتهاء، وكنت على أبواب سنة جديدة، فاستقبلت سنتي الجديدة تلك باكيا وحيدا لأول مرة في حياتي. بكيت لساعات ولعنت نفسي ووضعت صور أحبائي بجانب القرآن وسألت من الله متضرعا أن يمن علي بإعادتهم، فأجاب سؤلي على الفور حيث رن الجرس، فأسرعت إلى الباب وفتحته ووجدت زوجتي عند الباب، واحتضنت أولادي وبكيت وقلت: بالله عليكم لا تلوموني، بالله عليكم لا تلوموني على ما مضى من تصرفاتي ولا تذكروني بها، وأقسمت على زوجتي ألا تقول شيئا، فسكتت وبدأت حياة جديدة. والآن وقد مضت 6 أعوام على تلك السنة وقد نسينا تلك الأيام المرة، ويستشير بعضنا بعضا في جميع الأمور، والرأي المطاع في بيتنا هو الرأي المتمخض عن النقاش الهادئ الذي تسوده المحبة والتفاهم وعدم الانفعال وإرضاء الهوى. وأخيرا شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم في حلقة أخرى أعزائي الكرام وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكارم، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث بفضيلة أخلاقية ألا وهي الشكر، وذكرنا أن الشكر سواء كان للخالق أو للمخلوق صفة حميدة، حتى قيل إن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وحث القرآن الكريم على ضرورة أن يكون الإنسان عبدا شكورا، وأن يحمد الله دوما على نعمائه وآلائه. وبهذا الصدد كتب المرجع المفسر آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله، كتب يقول:
إن الشكر من العوامل البناءة في تربية الفرد، والشكر لا يتح بتلفظ كلمة الحمد لله مثلا أو الشكر لله. وللشكر ثلاث مراحل: الأولى أن نرى من هو المنعم الذي يستحق الشكر، وفي المرحلة الثانية يأتي إظهار الشكر تلفظا، إلا أن المرحلة الأهم هي مرحلة الشكر عملا. ويتابع آية الله ناصر مكارم الشيرازي: إن عدم الشكر فيه كفران النعم، ويبين القرآن أن الشاكرين ليسوا كثيرين، فهو يقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول كذلك: قليلا ما تشكرون.
مستمعين الأكرم، إن العباد الشاكرين هم السباقون إلى تحصيل رضا الله تعالى شأنه، ومن أولئك السباقين أولياء الله الصالحون الذين يشكرون الله في كل حال وفي كل زمان ومكان. إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الأعلى لكل الفضائل الأخلاقية، إنه معلم الأخلاق للإنسانية، يعلمنا درسا بليغا في الشكر. فمروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أن أحدى زوجات الرسول قالت له ذات يوم: ما كل هذه العبادة وقد شملك الله برحمته عاجلا وآجلا؟ فرد صلى الله عليه وآله وسلم في جملة قصيرة إلا أنها جد بليغة: ألا أكون عبدا شكورا. وفي الآية الثالثة من سورة الإسراء المباركة يصف القرآن الكريم نوحا عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا.
ويروي مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام كان يدعو الله ويحمده في كل ساعات اليوم، أن تفضل الله عليه بكل هذه النعم. وفي القرآن الكريم إشارة، لا بل إشارات، إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان إبراهيم محطم الأصنام والداعية إلى التوحيد، ومضى في سبيل الحق دون خوف أو وجل من النمرود. وكما جاء في بعض من آيات سورة النحل المباركة، فقد وصف الله إبراهيم بأنه كان أمة في مفرده، وأنه كان عبدا مطيعا لله مخلصا له وشكورا. أنتم وإيانا في برنامج الأخلاق والحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل عودة للحديث.
مستمعين الأكرم، إن علماء المسلمين وضعوا العديد من الكتب والرسائل حول الأخلاق، ومن أولئك العلماء الملا أحمد النراقي نسبة إلى نراق من مدن كاشان في إيران، وله كتاب بعنوان معراج السعادة. وذكر المرحوم النراقي للشكر ثلاث مراحل، هي الشكر في القلب، والشكر على اللسان، والشكر في العمل. والشكر في القلب تصور النعمة والسرور بها، والشكر في اللسان هو إظهار النعم. والقرآن الكريم يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. إلا أن أعلى مراتب الشكر هي في العمل، وعلى الإنسان أن يستفيد من نعم الله في الحلال ويبتعد عن كل مواطن الحرام والشبهة. إن السلامة والبصر من نعم الله، فلا ينبغي أن يوظفهما الإنسان في أمر حرام مثل إتيان الفاحشة والنظر إلى غير المحارم من النساء مثلا.
ويقول أساتذة علم الأخلاق حضرات المستمعين أن الشكر العملية يتحقق حينما نفكر بشكل صائب، أي لابد للإنسان أن يرى أن الهدف من إفاضة النعم الإلهية هو خير البرية، ومن هنا أن يستثمرها في الخير لا في الشر. إن نعم الله تعالى على الإنسان وفيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن المهم أن يعرف الإنسان قدر هذه النعم ولا يضيعها. وعدم تضييع النعم شكر لها عز وجل الكرام، إلا أن من كفران النعم عدم التوجه إليها حينما يستولي على الإنسان التكبر والغرور والطغيان. ومحصلة الكلام أن على الإنسان أن يشكر الله على ما أنعم عليه، وأن يقرن شكره هذا بطاعة الله وعدم عصيانه. وأخيرا نقول إن الحمد لله في حد ذاته نعمة كبيرة. وأول آية في أول سورة في القرآن الكريم تقول: الحمد لله رب العالمين. وإن الإنسان في صلاته يقرأ سورة الحمد مرتين، ويبدأ تشهده بالحمد لله، وهكذا يتبين أن في الصلاة التي هي معراج المؤمن دروسا بليغة في الشكر والحمد.
كنتم أعزنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء، والسلام وخير ختام.
لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا